الحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى. أحمده جل في علاه على أن هدانا لهذا الدين العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه، إله الأولين والآخرين وخالق الخلق أجمعين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه ومبلغ الناس شرعه، أبان الحجة وأوضح السبيل صلى الله عليه وسلم وبارك عليه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى كما أمركم بذلك، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، لقد امتدح الله نبيه صلى الله عليه وسلم على كمال أخلاقه، فقال سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. وقد كانت أخلاق نبينا ظاهرة من خلال معاملته للناس ومخالطته لهم، وقد وصفت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. رواه مسلم. إن الأخلاق تمثل أساسا في حياة الإنسان وضرورة لحياة المجتمع، ولنتذكر أخلاقه صلى الله عليه وسلم لنقتدي به تحقيقاً لقوله تعالى، تحقيقاً لقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً. وقد عني الإسلام عناية خاصة بالأخلاق تمثلت بكثرة الآيات والأحاديث التي رفعت الأخلاق ومكانتها في الدنيا والآخرة. قال تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. رواه الترمذي وحسنه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. ثم اعلموا رحمكم الله أن العمل في ديننا الحنيف له مكانة عالية ومنزلة رفيعة لما فيه من أهمية في بناء المجتمع والأمم ورقي المجتمع والأمم. فالأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام وهم صفوة الخلق أجمعين عملوا في شتى المجالات والصناعات المختلفة، فقد رعى بعضهم الغنم وبعضهم زاول التجارة والحدادة والخياطة والنجارة، وما كان من نبي إلا وله عمل يتكسب منه رزقه، ولم يكن ذلك ليعيبهم أو يقلل من شأنهم. قال صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ فقال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. رواه البخاري. أيها الناس، إن الوظيفة مسؤولية وأمانة لا يشغلها إلا من يستحقها، ولا يستحقها إلا من توفرت فيه شروط عملها وأدائها. فالله تعالى اصطفى طالوت على قومه بالعلم والقوة، قال سبحانه: قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. أيها الأحبة في الله، إن الأمانة والقدرة على تحمل المسؤولية معيار فاصل لشغل الوظائف عند تزاحم المتقدمين، واختيار الناجح الكف ليستطيع القيام بالعمل وإنجازه. وكما يعلم الجميع بأن وضع الرجل المناسب في المكان المناسب يحقق الغاية المرجوة والهدف المنشود، قال تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن ينصح أصحابه رضي الله عنهم بأن لا يتولى الأعمال من كان ضعيفا لا يقدر عليها. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ أي هل وكلت إلي عملا أقوم به؟ فقال فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. رواه مسلم. أيها الكرام، الصدق صفة من صفات المسلمين، فالموظف يتحرى الصدق في قوله وعمله وأمام مسؤوليه وزملائه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وكما إنه صدوق في قوله فهو أمين في عمله، بعيد كل البعد عن التزوير والغش في معاملاته، وينبغي أن يجعل التواضع صفته مع زملائه في مكان عمله وخارجه ومع رؤسائه ومع مرؤوسيه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. ومجالستهم والتبسط في الحديث معهم وتفقد حاجاتهم وعدم الاحتجاب عنهم من الأخلاق المحمودة. ففي الحديث: من ولاه الله عز وجل شيئا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم، احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وطلاقة الوجه مع المراجعين والبشاشة لهم وطيب الكلام معهم مطلب مهم لتكوين مجتمع متحاب متكافل. قال تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. ودعت السنة المطهرة إلى عمل معروف. فعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. رواه مسلم. عليك أيها الموظف المسلم تقديم المشورة والنصح لكل مراجع والتعاون معهم وتيسير معاملاتهم وإجراءاتهم سرعة إنجازها. فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. رواه مسلم. مطلوب منك أيها الموظف احتمال الأذى قدر المستطاع والعفو والصفح الجميل عمن أخطأ أو أساء إليك، فتعاملهم بأخلاقك الطيبة. قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وفي الحديث: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره الله من الحور العين ما شاء. هذا رواه أحمد من حديث معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه. أيها الكرام، إن الوظيفة تشريف وتكليف، لذلك أمرنا الإسلام بالالتزام بضوابط الوظائف ونهانا عن كل ما يخالف الأمانة في أدائها، ولأن الوظيفة عقد بين رب العمل والموظف وجب على كلا الطرفين احترام ذلك العقد والوفاء بالميثاق والالتزام به وعدم الإخلال به أو بأحد بنوده، فالمسلمون على شروطهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود واعدل مع زملائك في العمل، وإياك والظلم أو التعاون على الإثم والعدوان وإيذاء الآخرين. ففي الحديث فيما روى النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. رواه مسلم من حديث أبي ذر الغفاري. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله واعملوا بطاعته ورضاه. أيها المسلمون، إن علاقة الموظف بوظيفته علاقة يربطها حب أداء العمل وإتقانه والسعي نحو التميز فيه من غير تقصير أو استهانة. السعي لإتقان العمل مطلوب وأمانة حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. رواه البيهقي وحسنه الألباني من حديث عائشة رضي الله عنها. وعلى الموظف الرفق بإخوانه الموظفين والمراجعين، والرفق لا يكون في شيء إلا زاد ولا نزع من شيء إلا شاب. فالموظف المسلم مطالب بأن يكون موظفا مثاليا دائم التميز بين أقرانه فيما يوكل إليه من الأعمال، لعلمه بمراقبة الله تعالى له واطلاعه عليه من فوق سبع سماوات. فهو دائم الالتزام في عمله حضورا وانصرافا في ميعاده بلا تأخير أو أعذار واهية، فلا يبدد وقته فيما يعتمد ولا يتذمر مما يسند إليه، فتجده دائم السعي لخدمة المراجعين وتسهيل أمورهم وإنهاء معاملاتهم محتسباً الأجر والثواب من الله تعالى، قائماً بواجبه الوظيفي. قال صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. رواه الطبراني وحسنه الألباني. والانضباط والالتزام في ساعات العمل واجب على المسلمين ومراعاة للحلال والحرام، فلا تأخذ ولا تستبح شيئا من المال العام، وتجنب الرشوة والغش والتزوير والسرقة والوشاية بين الزملاء واستغلال موقع العمل لتحقيق المصالح الخاصة. وعليك يا عبد الله أن تتقي الله، وعليك أن تتقي الله وأن تجتنب الحرام وأن تأكل الرزق الحلال. قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وعلى الموظف عدم الاستجابة لمن يريد تعطيل مصالح المراجعين وإثارة الفوضى وإرباك الأمر وإعطاء صورة سيئة عن المجتمع المسلم الذي يكد ويعمل ويرضى ويقنع بما قسم الله له ويجتهد حتى تتحقق قيمته في الحياة. قال الإمام الشافعي رحمه الله: بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، ومن رام العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال. والإخلاص والصدق والأمانة والاستقامة من حافظ عليها بارك الله في عمره وماله ورزقه. قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. ومن التزم بوقت العمل في نشاط وتبكير حققت له البركة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها في أول وقتها وأول الصباح. ومن السلبيات التي يقترفها بعض الموظفين الخيانة في العمل وعدم الوفاء في أداء الأمانة وإهدار المال العام في أبشع صوره وسوء استخدام الصلاحيات. ففي الحديث: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، أي أعطيناه أجرا على ذلك، فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. ومعنى الحديث: من جعلناه على عمل وأعطيناه على ذلك مالا فلا يحل له أن يأخذ شيئا بعد ذلك. وقوله وهو غلول هو خيانة، والغلول هو الخيانة في الغنيمة وفي مال بيت المسلمين، ويترتب على ذلك خلل في المؤسسات الرسمية وإداراتها، وبذلك تضيع الأمانة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. رواه أحمد وصححه الألباني. وليعلم كل موظف أن العمل عبادة وقربة لله تعالى إذا قصد به وجه الله ونوى نفع عباده. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فرأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه فقال: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان خرج رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان. رواه الطبراني وصححه الألباني. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة الحنفاء المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وكيد كيد من عاد الدين، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.